مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن موضوع هام جدا، وهو موضوع بقيع أهل المدينة المنورة، بقيع الغرقد. وللحديث عن فضل هذا البقيع وعن أهميته سوف يكون معنا بإذن الله تعالى في الدقائق القادمة سعادة الدكتور سعود الصاعدي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية والباحث والمهتم في تاريخ المدينة المنورة. حياكم الله دكتور، ونود أن نتحدث بداية عن هذا البقيع، بقيع الغرقد، مدفن أهل المدينة المنورة.
بقيع الغرقد من أعظم المواضع الأثرية في المدينة المنورة، وقد اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم، واهتم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعده عليه الصلاة والسلام، كذلك اهتم به السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وكانوا يحرصون جدا على أن يدفنوا فيه. والبقيع في اللغة هو البقعة من الأرض، وأضيف إلى الغرقد هنا، أو الغرقد أضيف إليه لشجر كان ينبت هناك، فلذلك سمي ببقيع الغرقد، وهو مدفن أهل المدينة، وقد دفن فيه كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من دفن فيه على ما جاء في الروايات هو عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، المتوفى بعد غزوة بدر في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وبعد ذلك اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مدفنا لمن يموت من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ووقع في بعض الروايات أن أول من دفن فيه هو أسعد بن زرار الأنصاري، وجمع الواقدي بين هذين القولين بقوله إن أول من دفن فيه من الأنصار هو أسعد بن زرارة، وأول من دفن فيه من قريش أو من المهاجرين هو عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. ولما دفنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند الطبراني رضي الله تعالى عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الفرط لأمتي عثمان بن مضعون. وهذا فيه ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إنه قد دفن فيه 10,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: دفن فيه 20,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال دفن فيه 70,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العدد الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى أقرب للواقع.
دكتور، طبعا نود أن نتعرف من خلالكم عن موقع هذا المدفن وهذا البقيع. هو بلا شك بالقرب من المسجد النبوي الشريف، ولكن توسع في الفترة الأخيرة.
بقيع الغرقد يقع شرق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم متصل بساحته، وكان قبل 50 سنة ونحوها يفصل بينه وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحي المعروف بحارة الأغوات. حارة الأغوات الآن دخلت في توسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت في الساحة المحيطة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية الشرق.
إذن كان البقيع يبعد كثيرا عن المسجد النبوي الشريف.
طبعا كان عبارة عن يعني موضع فيه بعد، لذلك كان ربما خرج الإنسان لحاجته إلى بقيع الغرقد. لذلك جاء في بعض الأحاديث أن فلانا من الصحابة رضي الله عنه خرج لحاجته إلى بقيع الخبخبة وهو في بقيع الغرقد، فكان خارجا عن البيوت. وكان في القرن 9 على ما وصفه العلماء رحمهم الله تعالى خارج سور المدينة. المدينة في القرن 9 إلى وقت قريب كان يحيط بها سور، وهدم هذا السور، فكان خارج سور المدينة في القرن 9 الهجري، يعني نحو قبل 500 سنة تقريبا. وأما الآن فهو في قلب المدينة، وطرفه في طرف ساحة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهل الله عز وجل إليه الطريق ودفن الأموات فيه من أهل المدينة والمجاورين لها من أهل القرى وما شابه والبلدات القريبة من المدينة، يدفنون في البقيع.
دكتور، أيضا هناك روايات عن زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا البقيع.
جاء في حديث عائشة عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها منه عليه الصلاة والسلام كان يخرج من آخر الليل حتى يأتي البقيع، ويدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أتاكم ما توعدون، وغدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. والحديث صحيح في مسلم، وهذا الحديث عام. بعض الناس يعتقد أنه للذين كانوا دفنوا فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الحديث عام، لأنه كان يقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فهذا الفضل ثابت له في صحيح مسلم، وهو لمن كان قد دفن فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن دفن فيه بعد ذلك. وأيضا من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالدفن فيه، لكن مع ذلك وردت أحاديث أخرى كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها الإشادة ببقيع الغرقد أو بيان تفضيل للدفن في بقيع الغرقد، لكنها لم تثبت من حيث الإسناد، منها ما هو منكر ومنها ما هو ضعيف جدا.
دكتور، أيضا هناك من يتأتى له زيارة هذا البقيع من الزوار والعمار. دكتور، ما هي الكلمة التي تنصحها لزوار هذا البقيع؟
زيارة البقيع ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث عائشة المتقدم، وزيارته سنة، والمرء المسلم ينبغي له أن يزور البقيع إذا كان من الرجال، وأما النساء فلا يزورن القبور على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن زوارات القبور. وأما الرجال فيسن لهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا البقيع وأن يدعوا لأهله بالأدعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الدعاء الذي تقدم ذكره في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن جاء البقيع يعلم، لا بد أن يعلم جزما بأنه الموضع الذي دفن فيه جماعة كثيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن فيه أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن فيه إبراهيم رضي الله تعالى عنه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن فيه جماعة من أهل البيت، ودفن فيه جماعة من العلماء والصالحين ونحو ذلك. والزيارة الشرعية أن يأتي البقيع فإنه يذكر الآخرة كسائر القبور كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو لأصحابه بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحضور قلب، استحضار للعاقبة التي سوف يصل إليها الإنسان في يوم ما ولا شك في ذلك، ويزوره بأدب، لا يأخذ من ترابه ولا يتمسح بأحجاره ولا يأتي بشيء فيه مما يخالف كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يأتي بأدب وحضور قلب ويدعو لأصحابه كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله، يعني في هذا العهد اهتمت الدولة به اهتماما كبيرا، ومنعت من إقامة بعض الشعائر فيه التي هي ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن إنما نتعبد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان قبل أكثر من 300 سنة تقريبا في عليه قباب وأبنية وما شابه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح: ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فقامت الدولة السعودية الأولى بإزالة كثير من الأبنية والقباب التي كانت على بعض القبور التي يقدسها أصحابها، ثم جاءت الدولة السعودية الثالثة بقيادة الملك عبد العزيز حفظه الله وأزالوا ما بقي من تلك القباب. فالحمد لله اليوم ليست عليه سرج وليست عليه قباب وليست فيه أبنية، وهذا من فضل الله جل وعلا. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى من قديم، من عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واهتم الولاة إلى وقتنا الحاضر بتوسعة البقيع. فأول من وسعه فيما أعلم هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ثم حتى كان عهد الملك فهد رحمه الله تعالى ووسع فيه توسعة عظيمة حتى بلغت مساحته أكثر من 180,000 متر مربع، والحمد لله له الآن يتلقى العناية الفائقة، وله إدارته الخاصة التابعة لأمانة المدينة المنورة، وبفضل الله سبحانه وتعالى تقوم عليه إدارة جيدة ترعى مصالحه وترعى تنظيمه وتنظيفه وحفر القبور فيه والدفن وما شابه ذلك، وأموره ولله الحمد أمور منظمة.
شكرا لكم سعادة الدكتور سعود الصاعدي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية والباحث والمهتم في تاريخ المدينة المنورة. الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على متابعتنا من خلال هذه الحلقة، والتي تحدثنا عن بقيع الغرقد مدفن أهل المدينة المنورة. حتى نلقاكم في حلقات أخرى من طيبة الطيبة، لكم مني ومن فريق العمل أجمل تحية، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.